عليه.
نقول إذا أمكن فأهلا وسهلا نلتزم بهذا بهذا اللازم إذا أمكن. لكن لا صاروا إلى إذا كانوا مليون نفر كل واحد يرمي سبع كم يصير؟ سبعة ملايين ينتظرون يلا إلى هالهلال المحرم. نعم. فعلى كل حال يعني بعض العلماء اللهم يعفو عنا وعنهم يلزمون بأشياء غير واقعية. لكن سبحان الله أرأيت لو أن الإنسان بيده سبع حصيات واقف عند الجنة فسقطت واحدة منها ثم رمى بست وتدحرجت إحدى الحصيات ويشوفها أخذها ورمى بها، كيف نقول ما يصح الرمي؟ ومشكلة هذه لو قلنا لا يصح كان كل الرمي الذي تحدر من قمة الحصاء كل نعم كل الحصى الذي تحدر من قمة الحصاء لا يرمى به ونقول إذا سقطت منك واحدة أطلع برا مع الزحام الشديد والضنك والشدة علشان تجيب واحد ترمي به. إذا القول الراجح أنه يجوز أن يرمي الإنسان بالحصاة المرمي بها لأنها لم تزل حصاة ولم تتغير. نعم يحيى.
أخذ التقاط الأحجار من داخل المسجد.
أي مسجد؟
مسجد المنهج.
إيه. مسجد الخير هو بو أحجار الآن. ها؟ ها؟ طيب لا يجوز لا يجوز أخذها من المساجد لأن هذه فرشة بها المسجد وصارت وقفا على المسجد. سليم.
في أعمال في زيادة العشر الشيخ ما تهيأ وقتها وغيرها تدل على فضل العشر.
ما هي السؤال؟
السؤال أن العشر يجمع فيها عبادات.
نعم.
ما تجمع بغيرها.
نعم.
هل يدل على 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 ميزة العشر في هذا العبادة؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذا الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد، كل شيء كل عمل صالح افعل في هذا الأيام العشر. نعم نعم.
شيخ صلى الله عليه وجدنا من يفتي الناس في منى بجواز الرمي الصباح يعني عن الليلة السابقة أو اليوم السابق في صباح في الزواج.
نعم.
استنادا إلى أن الرسول حدد بداية الرمي ولم يحدد آخره. ولما قيل أن هذا اليوم هو اليوم الثاني وهو يرمي عن اليوم الأول قال إن أيضا الليلة تكون تابعة اليوم، ومع ذلك أجزت الهيئة الرمي خلال هذه الليلة.
هو على كل حال إذا فات الرمي عن وقته لعذر فلا أرى مانعا أن يقضى في ضحى اليوم الذي يليه ويكون قضاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا دخل. أما أن يتعمد تأخيرها إلى طلوع الفجر فلا أراه جائز. إيه لكن بس ما هو صحيح يعني الآن في آخر الليل لن تجد أحد. نعم.
هل يلزم أن يبدأ الليلة أن يبدأ الليلة في منى؟
ما ذكرنا لكم أن الأولى لمن نزل إلى مكة ليطوف أن لا ينزل إلا بعد منتصف الليل من أجل أن يستوعب معظم الليل في منى.
في غير هذه اليوم
ثاني. ها. طيب.
يعني ابتداء الليلة في منى.
لا ما يلزم. يعني لو أنه مثلا خارج منى فلما بقي ثلث الليل يعني الثلثين دخل منى وبات بها لا بأس.
عمداً.
نحن ذكرنا لكم يا جماعة قاعدة مفيدة، كل عبادة موقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فهي غير مقبولة. والدليل واضح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قلنا من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يقضيها، يتوب إلى الله. إيش بالصلاة؟ إيش
الهدي ما يذبحه ولا يقبل منه؟
نعم.
طيب ويتعلق حقه
في الصلاة؟ ما هو واجب، ما هو مثل الزكاة، مع أن الزكاة ما لها وقت. ثلاثة
زيادة واحد أربعة.
طيب
باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كريم.
طيب نبي نسأل الأخ يحيى، أرأيت لو رمى بدل الحجر ذهبا؟
ذهبا؟
نعم.
النبي أمر بالحجر
هو مثل معه خرز من الذهب 21 خرزة في اليوم الثاني 11 ذهب، ورمى 7 في الأولى 7 في الوسطى 7 في الآخر. وش تقول؟
فكان يكون في غسول أسوة حسنة أمر بالأحجار. هذا كما قلنا من عمل عملا ليس لي أمرنا فورت أمر النبي.
سمعتم الجواب؟ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار، وقال بأمثال هؤلاء فضل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو في محذور آخر ثالث، أنه من باب إضاعة المال، باب إضاعة المال.
باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا.
هو يريد رمي الجمار من بطن الوادي، يريد بذلك جمرة العقبة، لأن هي التي يحفها الوادي. الوادي هو مجرى السيل العظيم، وكانت هذه الجمرة كانت في سفح جبل، رأيناها بأعيننا في سفح الجبل، وجبل رفيع، ورميها من الجبل في صعوبة وفي خطورة أيضا. فوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوادي ورماها من بطن الوادي، رماها من بطن الوادي. ولكن كيف يرميها؟ المشهور من المذهب رحمه عند أصحابنا رحمهم الله أنه يرميها مستقبل القبلة ويجعلها عن اليمين، يجعل الجمرة عن اليمين ويرمي مستقبل القبلة. كيف يكون رمي؟ يكون هكذا، وجه هنا والجمرة هنا هكذا. هذه في الوقت الحاضر لا يمكن، وفي الوقت السابق أيضا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى من بطن الوادي وجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره واستقبل الجمرة، لأنه لا يمكنه إدراك أن يكون الرمي في مكانه إلا إذا استقبل المكان. وقوله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم من أجل أن يدفع التردد الذي يحصل عند بعض الناس إذا رأى الناس يرمونها من فوق، والقسم من أجل دفع التردد جائز بل قد يكون واجبا. وقولها الذي أنزلت عليه سورة البقرة ولم يقل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن البقرة سنام القرآن وأعظم سور، ولأن فيها كلاما كثيرا عن أحكام الحج، وهذا وإن كان يشركها سورة الحج ففيها أحكام كثيرة من الحج، لكن البقرة أفضل من سورة الحج. واعلم في هذه المناسبة أن القرآن الكريم يتفاضل لا من جهة المتكلم به، لأن المتكلم به رب العالمين واحد، لكن تتفاضل السور بما تدل عليه من المعاني العظيمة والفوائد والأحكام، وإلا فهي من حيث المتكلم سواء. نعم.
بارك الله فيكم. ما معنى كل الصحابة رضي الله عنهم يرجعون فيقولون رمينا بخمس رمينا بست؟
نعم.
هل شيخ هذا إذا يعني احتاج الإنسان أو نسي أو شك داخل الجدار؟
لا، هذا من باب التساهل والتسامح في هذه الأمور.
طيب يعني
تساعد
أثناء الرمي
إذا
الإنسان رجعوا
لا أثناء الرمي ما أظنه، مع أن كلامهم عام، لكنه ما ينفع أثناء الرمي لأنك سهل عليك.
استخدمها في حالة إيه؟ هذا يكون سهل يزحف. ثم إذا رجع العد فإذا واحدة ما رمى.
ما يضر. نحن نفتي بأنه ما يضر.
لا يا شيخ، مثلا أثناء الزحم موجودة جمرة قدامه.
نعم.
قدام الزحام بغاله مجاهد عشان يدخل.
ها. وإيش؟
كار موت يعني لا ترجع بس.
كيف شو يعني؟
الآن دخل الشيخ وبدي حظ سبع.
نعم.
أو ثمان.
أي.
ثم رمى. فلأنه رمى سبع.
نعم.
ثم لما رجع وجد البقية في يد حصتان. تيقن أنه رمى ست فقط.
وجد بيد حصتين.
أي.
يعني لازقات باليد.
لا شيخ،
ما المخبات يمكن، اما باليد ما في شيء.
انما
تيقن
انه رمى ست والجمر امام الان، لكن في زحمه.
اي نعم.
هل يدل على فعل
الصحابه؟ الله ان شاء الله تعالى انه يسامح فيه. احوال الناس الان يعني ما يمكن ان تقاس على مسبق. نعم ادم.
احسن الله اليك. لاحظ النصوص انه ليس هناك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شاخص، يعني
شاخص ولا حرور.
طيب ما معنى
الجمرة؟ الجمرة ما حل الجمار، والجمار هي الحصى الصغار. هي اسم للحصى الصغار. جمعة.
الشيخ أحسن الله إليك، إذا احتاج الحاج أن يلبس تبعا.
أن يلبس إيش؟ أن يلبس إيش؟
تبعا.
إيش؟
أو إلى قصير.
نعم.
هل نقول لمن لا يحسن ستر الأورة إذا لبس أن نقول له ألبس هذا؟
لا نقول. أحيانا بعض الحجاج يحتاج إلى شيء، يكون بعض الناس مع المشي تتحاك أفخاذه وتصلخ، هذا نقول لا بأس أنك تلف على الفخذ خرقة، تلفها لفا كما تلف على الجبيرة وتبقى من بدء الإحرام إلى آخر.
نعم. ما يلبس لباس قصير هذا
لا هو على كل حال، يعني إذا هو مسألة ستر العورة غير وارد، لأن الإنسان يستطيع أن يستر عورته، لكن الوارد هو هذا الذي قلت لك، أن تتحاكى الفخذان ثم تتسلخ. هل نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، يدل على أن الإنسان ما تحتاج إلى السراويل ولو في غير هذه الصورة فلا بأس. هنا ثلاثة.
باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. شوف الترجمة
ما على شيء.
باب رمي الجمار بسبع، ما ذكر الخلاف.
فقوله باب رمي الجمار بسبع حصيات، ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين، ويأتي الكلام عليه هناك. وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع، وأن ابن عباس أنكر ذلك، وقتادة لم يسمع من ابن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، وروى من طريق مجاهد من رمى بست فلا شيء عليه، ومن طريق طاووس يتصدق بشيء، وعن مالك والأوزاعي من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم، وعن الشافعية في ترك حصاة دم مد، في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدان، وفي ثلاثة فأكثر دم، وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. ذكر في الباب اللي بعده في الباب الآتي.
طيب إيه اقرأ وخلي تواصل وبعدين اقرأ الباب اللي في الباب اللي بعده. خلنا نستكمل البحث في هذا.
باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر الباب الذي بعده.
ما يخالف. كمل البحث.
قوله جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا. وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا فسميت تسمية الشيء بلازمه. وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك. قوله فاستبطن الوادي في رواية أبي معاوية عن الأعمش فقيل له أي لعبد الله بن مسعود إن ناسا يرمونها من فوقها، الحديث أخرجه مسلم. قوله حاذا بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة، قوله اعترضها أي الشجرة، يدل على أن
كان طويل. نشوف أحد يحقق الموضوع هذا.
وش المطلوب
الشيخ؟ المطلوب أن إذا نقص عن سبع هل يسامح في هذا؟
قرأنا.
لا بس ودي بشيء أبسط من هذا يعني أوسع. رحمك الله، كأنك تشير إلى أنك ستتولى هذا إن شاء الله. استعن بالله.
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
طيب، الجمرتان الأوليان أين يكون موقعه؟ نقول إذا أمكن أن يجعل الجمرة بينه وبين القبلة فهو أفضل، لأنه يكون حينئذ تعبد لله عز وجل متجها إلى الكعبة. وإذا لم يمكن بأن كان الزحام شديدا، ولكن إذا أتيتها من الأمام صار أخف فأتيها من الأمام، وهذا أخف بكثير، لأن الناس يقبلون على الجمار من الشرق فيتجمعون عند طرفها الشرقي ويرمون من هناك. منهم من يفعل ذلك قصدا لأنه يرى أنه السنة، ومنهم من لا يرى، من يفعل هذا لأنه متجه. لكن إذا رأيت أنها إذا أتيتها من الأمام فهو أسهل فافعل. نعم. إيش؟
لماذا نفرق بين جمرة العقبة وجمرة
المتخلفين؟ نفرق بينهما، لأن جمرة العقبة ما يمكن تأتيها من الشرق، جبل، هي في منخفض، في مكان منخفض وعلى مستندة على جدار الجبل، رأينا هذا من قبل، ولهذا تسمى جمرة العقبة. العقبة هي الطريق بين جبلين.
أما بعد هذا بحث بمسألة عدد حصى الجمار. اختلف العلماء رحمهم الله في عدد حصيات التي ترمى بها كل جمرة على أقوال. القول الأول أنها سبع، وهذا مذهب الأئمة الأربعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره. ومذهب مالك أن من ترك حصاة واحدة فهو كمن ترك رمي الجميع. ومذهب الثلاثة أن في ترك حصاة واحدة ما في إزالة شعر طعام مسكين، وفي ترك حصاتين ما في إزالة شعرتين، وهذا إنما يتصور في آخر جمرة من آخر يوم عندما يشترط الترتيب، وإلا لم يصح رمي ما بعدها وفي أكثر من حصاتين جمع. وقول الثاني يجزئه ست، وهو رواية عن أحمد لما روى سعد بن مالك قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعد بعضهم على بعض. خرجه أحمد والنسائي والبيهقي، وذكره ابن حزم في المحلى والطبري في القرق وعزاه لسعيد، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند، وقال الشوكاني في نيل الأوطار رجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن أبي شيبة في الملحق عن قتادة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا أبالي رميت بست أو سبع. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس أنه سئل عن أمر الجمار فقال ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع. قال المحب الطبري في القراء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من رواية عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم. وشك الشاك لا يؤثر في جزم الجازم. القول الثالث يجزئه خمس وهو رواية عن أحمد لأنه ثبت عن الصحابة التساهل في البعض والأكثر يعطى حكم الجميع. قال ابن حزم في المحلى وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره أنه سمع أبا حبة الأنصاري يفتي بأنه لا بأس بما رمى به الإنسان من عدد الحصى فجاء عبد الله بن عمرو إلى ابن عمر فأخبره فقال صدق أبو حبة. قال أبو محمد أبو حبة بدري انتهى. لكن ذكر الحافظ بالإصابة الخلاف في كونه صحابيا وأن الواقدي وغيره أنكر أن يكون في البدريين من يكنى أبا حبة وأن الذي شهد بدرا يكنى أبا حنة واسمه ثابت بن النعمان وليس هو ذا. القول الرابع ذكره المحب الطبري في القراء وقال حتى الطبري يعني أبا جعفر عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك وقال إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى سببا لحفظ التكبيرات السبع انتهى. قال الموفق في المغني والأولى أن لا ينقص عن سبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك وهذا قول مجاهد وإسحاق. وفي الكافي قال أحمد من رمى بست حصيات لا بأس وخمس حسن وأقل من ذلك وأقل من خمس لا يرمي أحد وأحبه لي سبع.
واضح وكما قال ابن أحمد أحبه لي لا يرمي إلا وهو أحوط وأبرأ للذمة. لكن أحيانا لا يمكن التدارك فتجد مثل الناس يرجعون الحج ويتدارسون ما حصل ويقول بعضهم رميت الجمرة بخمس حصيات أو بست حصيات فمثل هذا لا يستطيع الإنسان أن يلزمه بدم. وقد جاء عن العلماء رحمهم الله والسلف ما سمعته. لكن فتح باب التهاون لا أراه إنما إذا وقعت الواقعة فالإنسان له أن يفتي بما يظن أنه أقرب للصواب. وهذا طريق أهل العلم أنه قبل العمل يعطى الحكم الأحوط أما بعده فينظر في أمره لأنه وقعت الواقعة ما يمكن رفعه. نعم
حد المرمى
نعم
تعريف وضع الحوض هذا
طيب هذا فائدة
يقول قال
فائدة النافلة.
قال النووي في الإيقاع قال الشافعي رحمه الله تعالى الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فما أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزئه. والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال ابن حجر الهيثمي في حاشيته على الإيقاع قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري لأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط. وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرر به مجتمع الحصى غير السائل. والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك إنها. وقال الشيخ سليمان بن علي بن مشرف في منسكه المرمى الذي تترتب عليه الأحكام هو الأرض المحيطة بالميل المبني وقد بقي مكان الرمي طوال هذه القرون غير محاط بشيء. وفي عام 92 و200 وألف وضع شبك حديدي لمنع الزحام وذلك بفتوى من بعض علماء مكة. فاعترض على هذا العمل بعض العلماء وأشدهم اعتراضا الشيخ علي باصابرين عالم جدة وقال إن هذا الشبك يوهم بأن ما وراءه كله مرمى فأزيل ووضع الحائط المحيط بالجمرات الآن وذلك في عام 93 و200 وألف يعني 127 سنة.
طيب هذه فائدة سبحانه وتعالى
طلاب
ها؟
بحث الأخ علي نور السابق أيضا هو جامع.
إيه والله علي أنت بينك وبينه.
يمكن إزالة
جملة مثلا. والله هو بحث في هيئة كبار العلماء لكن ما رأوا كل شيء يبقى على ما هو عليه. كرهوا أن يحدثوا في المشاعر شيئا فيكون ألعوبة، كما قال مالك لهارون الرشيد لما أراد أن يعيد الكعبة على بناء إبراهيم، قال له يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، فترك على ما هو عليه.
رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة، فكان أحدنا يقول يرمي بسبع يرمي بسيف. هذا إذا رجع من الحجة، طيب فإن كانوا في أثناء الحجة
لا، هل معناها رجعنا إلى المدينة ولا رجعنا من أرض المرمى؟ ما أدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستقبل الوادي حتى حاد بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر حتى إذا حاد بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره. قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
كان الحجاج يقول لا تضاف إلى البقرة ولا إلى آل عمران، بل وقال السورة التي يذكر فيها كذا، ولكن هذا من باب الغلو والتعمق والتنطع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البقرة وآل عمران فكيف بمن دونه؟ وإذا كان ابن مسعود كذلك يقول هذا فكيف بمن دونه؟
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى
ويسهل ثلاث نسخ.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
سبق الكلام على هذا، والوقوف سنة وليس بواجب. فلو أن الإنسان رمى ولم يقف بين الأولى والثانية والثانية والثالثة فلا حرج عليه. نعم. حيث ما يتيسر في ذلك الوقت، الأرض ما هي مستوية، مجال أمطار، فيتقدمون حتى يسهلوا ويأخذ ذات الشمال بالنسبة للوسطى لأنه هو المناسب. أما الآن فنقول قف حيث كان أسهل لك، والوسطى أيضا.
شيخ بارك الله فيكم، الأحجار التي تعلق في الكبري ما تنزل على نفس الجمرة؟ قلنا أنها ما تجزئ إذا كان يعني ردتها مظلة أو نعل أو كذا، فلماذا ما نقول أنه القرار الهواء يتبع القرار؟
لأنه العلماء يقولون لا بد أن تسقط في نفس الحوض، نعم سليم. نعم
أقول عفوا عنك يا شيخ من مسألة عدد الحصى الشيخ ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة وقول وقاله إنه رمر سبع.
نعم
من منقصر على السبع ما له وجهة يعني ما له عذر يعني إلا من ضرورة
لا يمكن يكون شاهد الإنسان أو أنه سقط منه حصات وهي هذا الزحام لو أهوى ليأخذها دهسوه.
أنا أعني شيخ عبد الله عنك مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعل كبار الصحابة هذا ما هو ما أظن يثبت عن كبار الصحابة إنهم صروا على السبع لأن السبع أول إنها وتر ثم من الرسول صلى الله عليه وسلم
والخمس وتر.
نعم خمس وتر لكن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
سبع. طيب
واللي ثبت واللي ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم سوى أسوة حسنة والتهاون مثل ما ذكرت الآن فهمني يا شيخ التهاون في العبادة ما هو طيب.
نعم صحيح واللي يعني مثلا نشر هذا حتى يفشو بين الناس يجب التهاون والناس ودهم الآن يطيح عنهم حصات علشان ينصرف أو حصاتين لكن لو جاءك يسأل بعد ما رمى ولا يتمكن مشكل. نعم
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إحدى كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها.
قال رحمه الله باب الطيب عند رمي الجمار بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. يحتمل أن يكون قوله والحلق معطوفة على رمي فيكون المعنى بعد رمي الجمار وبعد الحلق ويحتمل أن المعنى الطيب والحلق قبل الإفاضة يعني أنه يحلق قبل أن يفيض لكن الظاهر المعنى الأول الطيب بعد رمي الجمار والحلق بدليل أنه ساق حديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فقوله لحله قبل أن يطوف بالبيت يدل على أنه لا حل إلا بعد الحلق، وإلا لقال ولحله قبل أن يحلق، لأنه لو كان يحل برمي جمة العقبة لكان يحل بالرمي قبل الحلق، لأن بعد الرمي نحر ثم بعد النحر حلق. فلما قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت علم أن الحل لا يكون إلا بعد الحلق، فيكون بين الحلق والطواف بالبيت، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، وهو الأحوط أنه لا يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق. شوف الترجمة شرحها.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله دار الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة، أورد فيه حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف. الحديث ومطابقته للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسائرته، وقد ثبت أنه استمر راكبا إلى أن رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أن تطيبها له وقع بعد الرمي. وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي. وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. فلولا أنه حلق بعد
أمرين من ثلاثة هذا مشهور عند الفقهاء، لكن ليس عليه دليل. يقولون اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين حل التحلل الأول، وبناء على هذا لو حلق وطاف حل التحلل الأول قبل أن يرمي. وفي النفس من هذا الشيء، والذي ينبغي أن يقال أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق وبالنحر لمن ساق الهدي، هذا هو الذي يظهر من السنة. وكأن الحافظ رحمه الله حل الترجمة على الاحتمال الثاني، يعني أن تقدير التقدير وباب الحلق قبل أن يفيض إلى البيت، والترجمة محتملة لهذا المعنى وللمعنى الذي ذكرنا أولا، وهو أن أراد بعد الرمي والحلق، فيكون الطيب قبل الإفاضة، وهذا هو ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. فالظاهر أن البخاري رحمه الله أراد هذا المعنى دون ما أشار إليه الحافظ. كمل.
فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب. وفي الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول، ومنعه مالك، وروي عن عمر وابن
عمر الصيد والطيب.
نعم. وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفا في باب الطيب عند الإحرام، وأحلت على هذا السياق هناك. تنبيه: قوله حين أحرم أي حين أراد الإحرام، وقوله حين أحل أي لما وقع الإحلال، وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب، والله أعلم.
صحيح متعين. نعم.
هل يقال لمن ساق الهدي أنه يجوز أن يتحلل التحلل الأول إذا قدم النحر على الرمي والحلق؟
لا لا، حتى أنحر يعني حسب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. من كان يمكن في بعض الليل في منى ثم يبيت الباقي خارج منى،
يكون المبيت في منى أن يبيت معظم الليل سواء من أوله ولا من آخر، فإن كان من أوله فلا بد أن يبقى حتى ينتصف الليل، وإن كان من آخره فلا بد أن يأتي إلى المنى قبل أن ينتصف الليل. نعم.
طبعا بعض الحجاج يأخذ الحصى عند الجمار يتعمد.
إيش؟
يعني الحصى عنده لكن يتعمد أن يأخذ من عند الجمار.
نعم.
لو فعل هذا التعمد يأتي عند الجمار ويأخذ منه ويأخذ
منه. لا ما يأثم، هو لأنه أسهل، لأن عند الجمار حصى كثير لكن في الطريق تبقى مدة ما ترى حصاد. فبعض الناس يعني يفعل هذا لأنه أسهل له، وربما يكون فقيها ويفعل هذا ليقتدى به ويتبين أن اشتراط أن لا يكون قد رمي بها ليس عليه دليل. ثلاثة.
باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصر ثم ركب إلى البيت فطاف به تابعه البيت. قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طواف الوداع واجب على قول الراجح بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه كفف عن الحائط.
اقلب الشريط من فضلك.